آمين. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال تعالى في سورة العلق: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. متلازمة ثنائية كما ترون بين الشعور بالاستغناء، ليس بين الاستغناء كما سنشير. أن رآه استغنى، بين الشعور بالاستغناء والطغيان، يشير إليها القرآن الكريم بأسف وحسرة. كلا، بقرينة استعمال هذا اللفظ كلا التي يقال عنها في اللغة أنها أداة ردع. طبعا اعترض السيد الشهيد الصدر قدس سره في منة المنان على اعتبار كلا للردع، قال: ردع عن ماذا؟ هي الآيات القبلها كلها آيات حق. أول سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك بالقلم، علم. إذا ردع عن ماذا حتى يقول كلا إن الإنسان؟ فيقول أن تفسير كلا بالردع، قال: وفكرة الردع خطأ فظيع، لأنه ليس في الآيات السابقات إلا الحق، فلا معنى للردع عنه. لكن يمكن تصور الردع هنا، يعني إذا أردنا أن نحافظ على وضعه اللغوي أن كلا أداة للردع، فيمكن تصور ردع هنا عن ماذا؟ كلا إن الإنسان، مو عن الآيات، نفس الآيات السابقة، لا، ردع عن التصور الطبيعي لما تقتضيه الآيات السابقات. آيات السابقات كلها فيها ذكر لنعم الله تعالى على الإنسان: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فمن شن هو المفروض أن يكون رد الفعل الطبيعي لهذه النعم؟ أن يكون الشكر والطاعة ومقابلة الإحسان بالإحسان. مو هذا الذي سيكون عندكم الشعور الطبيعي بعد هذه الآيات؟ يقول: لكن مع الأسف الذي يحصل خارجا كرد فعل لهذه النعم التي ذكرناها: كلا إن الإنسان لا يبقى أن رآه استغنى. فالردع ليس عن نفس الآيات السابقات حتى يستشكل السيد الشهيد قدس سره، الردع عن توقع التصرف الطبيعي لمقتضى تلك الآيات. يقول: يعني لا تروحون زايد ومتفائلين وتتصورون أن الإنسان سيقابل هذه النعم بالشكر وبالطاعة وبجزاء الإحسان وهو لا لا، مع الأسف سيكون رد فعله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يعني تكون كأنه بهذا التقريب بمعنى أداة الاستدراك، لكن كأنه صير معنى لكن الإنسان مع الأسف. فلذلك قلنا أن الآية تتضمن معنى الشعور بالأسف والحسرة. شو الآية تلك الأخرى؟ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول. يقول: هكذا الإنسان، نحن نغدق عليه بهذه النعم وهو يطغى مجرد أن رآه استغنى. فطبعا بأسف وحسرة أن يكون الإنسان متصفا بهذه المتلازمة بين الشعور بالاستغناء أن رآه استغنى وبين الطغيان. أسف وحسرة، لأنه على خلاف مقتضى حكم العقل، على خلاف مقتضى حكم الطبيعة والغريزة أن تقابل النعم هذه بالطغيان. لا، فهذه من المتلازمات التي هي أمراض معنوية. شلون أكو متلازمات والأمراض المادية الجسدية؟ هذا مرض الأيدز أجاركم الله، ويسموه متلازمة نقص المناعة إلى آخره. فيبدو شلون أكو متلازمات؟ ماذا يعني الطب المتلازمة؟ هذا ليس شأننا أن نخوض فيه، بس نسمع هكذا يقولون مرض الأيدز اسمه التفصيلي متلازمة إلى آخره. فيبدو شلون أكو متلازمة مرضية على الصعيد المادي في الأجسام، كذلك هناك متلازمات مرضية معنوية تصيب النفس الإنسانية وقلب الإنسان، ومنها هذه المتلازمة. شعور بالاستغناء يؤدي إلى الطغيان، مو بالعكس كما هو المفروض. كلا إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى. والغريب أيضا أن تكون هي هذه الحالة العامة لدى الإنسان، يعني مو الاستثناء هذا، لا هو الحالة العامة. لذلك الآية شوف جعلت اسم الجنس الإنسان، يعني يبدو أنها هي الحالة العامة لدى الإنسان، بحيث صح أن الآية تطلق تستعمل أل الجنس للإنسان وتطلق كاسم جنس. يعني المفروض أن الاستثناء يكون مبتلى بهذه المتلازمة، وهذا بالعكس يكون الحالة العامة للإنسان. كلا أن الإنسان اسم جنس، يعني كل الإنسان إلا من عصم الله تعالى طبعا، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، فهذا كلا أن الإنسان لا يطاع، حالة عامة لدى جميع الناس إلا الاستثناء النادر إلا من عصم الله تعالى، المفروض أن يكون بالعكس من ذلك. وهكذا توجد إطلاقات حتى في الرواية الشريفة. قال أمير المؤمنين عليه السلام الغنى يطغي، أطلقها الغنى كأنه عام، الحالة عامة مطلقة. وقال عليه السلام غرور الغنى يوجب الأشر، والأشر أسوأ حالا من البطر كما يقال في اللغة. هذا كله شعور بالغنى يوجب هذه النتيجة. لذلك عليه السلام أمير المؤمنين يحذرنا من هذه النتيجة، قال استعيذوا بالله من سكرة الغنى فإن له سكرة بعيدة الإفاقة. مشكلة لو كان سكرة يمكن أن يفيق منها بسرعة ويتوب إلى رشده، سنقولها غيمة وتزول وتعبر، لكن لا، فإن له سكرة بعيدة الإفاقة. ماذا يراد بالطغيان؟ كلا أن الإنسان لا يطغى. الطغيان في اللغة بمعنى الزيادة عن الحد وتجاوز الحد. لذلك يشير إلى قضية إغراق قوم نوح بماذا؟ إنا لما طغى الماء، طغى يعني زاد عن حده، فعبر عنه بالطغيان، وسمى حالة إغراق نوح في آية أخرى فأهلكوا بالطاغية، زيادة الماء عن حده، فأصبح هذا الإغراق لقوم نوح. فالطغيان إذا لغة هو تجاوز الحد، ولذلك استعمل في هذه الموارد في القرآن الكريم. فكأن الآية تقول إن الإنسان لا يطغى أي لا يتجاوز الحد، حدود العبودية لله تبارك وتعالى والحدود المرسومة له في علاقته مع الله تعالى يتجاوزه، يتجاوز حدود الله فيطغى. فالطغيان هو تجاوز الحد، وما هو تطبيقه في هذه الآية؟ يتجاوز حدود اللياقة في علاقته مع الله تبارك وتعالى، لمجرد أن شعر أنه مستغني أن رآه استغنى. وطبعا لما يتجاوز الحدود مع الله تعالى فبالتأكيد من باب أولى يتجاوز الحدود مع الآخرين، ويقابل الطاعة المفروضة منه كعبد، الله تعالى أغدق عليه بالنعم أن يكون مطيعا، يقابلها بالعصيان، ويقابل الشكر بالجحود، ويقابل الإيمان بالكفر، وهكذا. فكلا أن الإنسان يطغى أي لا يتجاوز الحد المرسوم له كعبد وفق ما أراده الله تعالى، وبالتبع أيضا يطغى ويتمرد ويتجاوز الحدود المرسومة لعلاقته مع الآخرين. لماذا؟ لمجرد أنه يرى نفسه قد استغنى. والقرآن طبعا تعابير دقيقة، كلام الله تعالى وليس كلامنا. القرآن الكريم ما عبر كلا إن الإنسان لا يطغى لأنه استغنى، هذا وهم، لا يوجد غني إلا الله تبارك وتعالى، هذا شعور باطل. فشوف ينسبه إلى التوهم أن رآه استغنى، شعر بنفسه أنه مستغن، مو أنه استغنى. أو أنتم الفقراء إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد. فالقرآن الكريم تعبيره دقيق، أن رآه استغنى، مو أن استغنى، هو ما ممكن أن يكون غنيا، لا يوجد غني إلا الله حقيقة، إلا الله تبارك وتعالى، لكن هذا وهم وزخرف يزينه له الشيطان، فيتوهم أنه قد استغنى بما عنده من أمور مادية، من أمور دنيوية، فشعور زائف هذا وهم باطن، أن رآه استغنى، وإلا الإنسان وكل الموجودات مفتقرة إلى رحمة الله تعالى ولطفه وكرمه. هذا الذي يعبر عنه الإمام الحسين عليه السلام في دعاء يوم عرفة: إلهي أنا الفقير في غناي الذي أتوهمه أنه غنى، وأن لكني فقير حقيقة، فكيف لا أكون فقيرا في فقري، فكيف أتوهم الاستغناء؟ كلا أن الإنفاق، هذا على كل تزيين الشيطان، هذا يوهم له أنه قد استغنى. قد نعبر عن الإنسان بأنه غني بمعنى شنو؟ هذا الذي نقوله يعني في كلامنا، بمعنى استغنائه عن الآخرين بما الله تعالى وفر له، يعني أن احتياجاته الضرورية متوفرة لديه، مستغن عن طلبها. يمكن بها المعنى النسبي نصف الإنسان بأنه غني، وإلا لا يوجد غني إلا الله تبارك وتعالى. فلذلك القرآن يقول الرآه استغنى، رآه هو الفاعل والمفعول نفسه، يعني هو الرائي وهو المرئي، وهذا طبعا خلاف المعروف لغة، لكنه في رأى القلبية مو رأى البصرية، هذا المعنى متصور. الرآه استغنى، من هو الرائي؟ هو، والمرئي المفعول منه هم هو، بس لأن رأى القلبية هاي فلذلك جاز استعمالها، يعني هو الفاعل هو المفعول، فهو الرائي وهو المرئي. فإذن هو يرى نفسه ذلك متوهم زخرف، وإلا هو ليس غنيا حقيقة. الذي ينصرف طبعا الآن من سياق الكلام كأنه الذي ينصرف من الغنى الرأى استغنى كأنه غنى المال، يعني ظاهر هاي مجموع الكلام والغنى واستعمالاته ولفظها، أنه يبدو أن رآه استغنى يعني بكثرة مال أصبح غنيا بالعرف المتداول، وهو معنى صحيح فعلا، أن الشعور بالغنى من ناحية المال يوجب هذا الشعور بالاستغناء، يوجب هذا الطغيان، وروايات في ذلك أيضا موجودة. الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما أتخوف على أمتي من بعدي ثلاث خلال. يقول نريد درسا بالأخلاق، تدلونا على شيخ يعلمنا الأخلاق، ما تحتاجون إلى شيخ ولا إلى معلم، هذا هو معلمكم. هذه الروايات الشريفة المملوءة بها الكتب، هذه دروس عملية، أخذوا من هنا التربية، لا تأخذوها من هذا ومن ذاك الذين لا نعرف ما هي توجهاتهم وبمن ارتباطاتهم وإلى أين يريدون أن يصلوا، ما عليكم بالحاجة، خذوها من أفواه أهل البيت سلام الله عليهم، والموجود بالكتب، صحف العقول بالخصال وبوسائل الشيعة في كتاب جهاد النفس وكتاب الأمر بالمعروف وكتاب العشرة، ذني كتب اللي بها الأحاديث الأخلاقية، هاي أخذها وأعمل بها، وأول من أنصح نفسي طبعا، هذا هو المربي للأخلاق، ما تحتاج إلى أحد ممن نسمع هنا وهناك، وتالي من يدرب النتيجة إيش يطلعون وين يودون وشنطوهم من أفكار. إنما أتخوف على أمتي، فكن نخاف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بعدي ثلاث خلال: أن يتأول القرآن على غير تأويله. وهذا ترى الفئات التلية بها الإسلام من ذلك الزمان صدر الإسلام، ها مو تأول فأخطأ، بعد استوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم استوى رحل عن هذه الدنيا، ويرتكبون الكبائر ويقول تأول فأخطأ، بعد الجيل الأول للإسلام، وإلى اليوم ترى هالفرقات من أولئك، معاوية يتأول والخوارج تتأول، واليوم أيضا الخوارج العصر هؤلاء. أن يتأولوا القرآن على غير تأويله أو يتبعوا زلة العالم، هذا الأمر الثاني، سيتبعوا ماذا يراد به؟ إما يتبعوا أي يتتبعوا، بمعنى يدورون وينك زلة على العلماء حتى يشيعوها للتسقيط، وقد تكون مو زلة فعلا، هم توهموها أو كلها قيلوا قالوا يقولون، يقول هاي أتخوف على أمتينا لأنه سيفقدون الأدلة إلى طاعته، راح يسقطوه كلهم، ويخسرون. فأو يتبعوا زلة العالم. سماذا يتبعون؟ سيحتمل معنيين وإن كانوا مبعثنا بس لين هو. إما أن يتتبعوا زلة العالم وهي طبعا مصيبة. أو معناها يتبعوا زلة العالم أي يحاولون أن يتأولوا من سلوك العلماء ما يبرر لهم أفعاله. يشوفون شيء يسوون هذا عيب عليهم وهذا فلان هكذا. فيتبعوا زلة يعني يشوفون شنو من سلوك العالم اللي يمكن أن يجعلوه مبرر. لا قد تكون مو زلة من العالم وإنما هم يريدون أن يفهموها بها. ثم ليسوا معصومين. أنا لا أريد أن أبرئ العلماء لكن أنا أريد أتحدث عن مثل شريحة من الناس. الثالث اللي هو محل الشاهد أو يظهر فيهم المال حتى يطغوا ويبطروا. كانوا نتيجة ما نسميها حتمية ماكو شيء حتمي خلاف المذاهب الاقتصادية والسياسية المعاصرة. ما عندنا حتمية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لكن هاي يبدو فد متلازمة عبرنا عنها. أو يظهر فيهم المال حتى يطغوا ويبطروا متلازمة. ومن كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في صفة أعجب ما في الإنسان. أعجب ما في الإنسان قلبه. له علي عليه السلام كلمات من ذلك ما قال. قال إن أفاد مالا أطغاه الغنى وإن أصابته مصيبة فضحه الجزع. تلين بالإنسان وفوقها شايف روح شوفه أن رآه استغنى. كلا إن الإنسان لا يطغى. عم يعرف قيمتك أنت مو هاي قيمتك ولا. إن أفاد مالا أطغاه الغنى وإن أصابته مصيبة فضحه الجزع. وقال عليه السلام لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل. إلى أن قال إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن. فإذن الآن نحن بصدد هاي أنه المنصرف للذهن من الاستغناء والغنى الذي يوجب الطغيان هو غنى المال. وقلنا هذا معنى صحيح وروايات أيضا قرأناها في هذا. وتوجد هذه الحكاية أيضا التي رواها الإمام الصادق عليه السلام في هذا المجال ننقله أيضا للموعظة. قال الإمام عليه السلام جاء رجل موسر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقي الثوب فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء رجل معسر درن الثوب وضع على قد حاله فجلس إلى جنب الموسر فقبض الموسر ثيابه من تحت فخذيه حتى لا يقيسن هذا المعسر للصف. التفت رسول الله ما يعبرها ما يعوفها بلا تعليق. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخفت أن يمسك من فقره شيء؟ قال لا. قال فخفت أن يصيبه من غناك شيء؟ قال لا. قال فما حملك على مصر؟ أنت لا غناك رح يروح لا ولا فقرة يجيك. شعلي من كشيت ولميت ملابسك يجي وحتى لتقيسه ولا تشعلي من. فما حملك على ما صنعت؟ أحس بذنبه طبعا. ناس أكو استفادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا من أخلاقه واستفادوا من مواعظه. ليسوا كلهم أجلافا قساة القلوب كما البعض. لا أكونا استفادوا. قال فما حملك على ما صنع؟ قال يا رسول الله إن لي قرينا يزين لي كل قبيح شيطان ويقبح لي كل حسن. هاي مشكلة. زين لي هذا الشيطان قرين لي وقعت في هذه الغفلة. لكن أدب نفسه بتأديب هذا الرجل الغني. قال وقد جعلت له نصف مالي هدية هذا حتى يكون كفارة لهذا التصرف. لاحظ كيف يحاسبون أنفسهم ويؤدبونها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتقبل أيها الفقير؟ وهذا يردلها قبول منه. أتقبل؟ قال لا. فقال له الرجل ولمن ما تأخذ نصف مالي هدية؟ قال أخاف أن يدخلني ما دخلك. خاف ابتلى بهذه المتلازمة مع الشاهد، خاف ابتلى بهذه المتلازمة التي ابتليت أنت بها. فإذا نرجع الآن ونلملم هذا ما بدأنا به، بأنه إذا معنى صحيح أن الغنى بمعنى غنى المال سبب موجب للطغيان وللأشر والبطر، لكن فقط غنى المال والشعور طبعا، خلينا هذا ثبتناه، مو غنى حقيقي، الشعور بالغنى، لا مو بس الشعور بغنى المال يوجب البطر، لا بالتأكيد عدة أمور أخرى أيضا ككثرة الولد والأنصار أيضا توجب الطغيان، قد مو يكون كثير مال لكن كثير ولد أو كثير أتباع. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هكذا إذن، واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. قد يكون مو فقط كثرة المال الغنى المتعارف يوجب الطغيان، لا، قد يكون الغنى بمعنى كثرة المال والولد، وقد يطغى بالعلم إذا وجد عنده علما زائدا كما حصل للسامري. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به. طغى، رأى عنده علما لا يوجد عند الآخرين. بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. أو في الآية الأخرى قال: إنما أوتيته على علم عندي. نافخ صدره، يشعر بأنه عنده علم لا يوجد عند الآخرين. فإذا هذا أيضا سبب للطغيان، أسباب الطغيان الشعور بالاستغناء، مو فقط منشأ المال. ولا شك أن أقوى أسباب الطغيان هو السلطة، السلطة والحكم بكل أشكال السلطة، ليس فقط الحكم بالمعنى الحكم السياسي الذي نعرفه، لا، قد تكون سلطة دينية، قد تكون سلطة اجتماعية، رئيس عشيرة، شايف شلون نافق روحه، ولما يصير ما أدري شيخ عموم، ما أعرف إذا تسلسل المراتب عندهم، لما يصير شيخ عموم وشيخ عام وشيخ فخذ ولان يصعد ويصير فد مرتبة أمير مثلا، الرتب فإذا مو بس السلطة بالمعنى الذي نفهمه يعني سلطة الحكم، لا، أي سلطة. لكن طبعا الحكام أوضح طغيان الحكام كما حصل لفرعون: اذهب إلى فرعون إنه طغى. بلغ به الطغيان أن حدا أن يقول أنا ربكم الأعلى، هذا الطغيان السلطة. اجتمعت طبعا إليه أسباب الطغيان الأخرى، قال أن السلطة بها تدري هيمنة وبها نفوذ وبها أكبر رأس كسر، هذا المصطلح العامي ماذا يستعملون من هذه المصطلحات زين. فإذا عنده نفوذ وعنده سلطة وعنده استعلاء وعنده أدوات الهيمنة، جيوش وأموال، فيطغى. ونادى فرعون في قومه، شوف الطغيان، قال: يا قوم أليس لي ملك مصر؟ من مثلي؟ أليس لي ملك مصر؟ شوف لغة الطغيان. وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ شو يصير بعد؟ شلون ما يقول أنا ربكم الأعلى؟ والسبب الجامع للطغيان احنا عددناه، قلنا شعور باستغناء المالي، شعور بالاستغناء نتيجة كثرة الولد، كثرة المال، النفوذ، السلطة، يجمعها ماذا؟ حب الدنيا والأنانية وتزيين الشيطان. أذني إنما هي أدوات، ولا هي السبب الجامع لها والرئيسي لها هو هذا، حب الدنيا والركون إليها والتعلق بزخارفها. فأما من طغى، ما هي صفته هذا الطغى؟ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، هذا إذن هو السبب الرئيسي، فإن الجحيم هي المأوى، نعوذ بالله. فهي إذن الأسباب الرئيسية الكامنة إنما هي تحرك هذه الأدوات، تحرك المال، تحرك النفوذ، السلطة، كثرة الأولاد، كثرة الأتباع، وإلا هو المحرك الرئيسي لها هو هذا الأنانية وحب الدنيا وتزيين الشيطان. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من شغل نفسه بغير نفسه تحير في الظلمات وارتبك في الهلكات ومدت به شياطينه في طغيانه. هذا جوهرها وأصلها، وجد ثغرة في نفسه. من شغل نفسه بغير نفسه فالشياطين أمدته إذن في طغيانه. هنا وجدت التفاتة أخلاقية لسيدنا الأستاذ الشهيد الصدر قدس سره في منة المنان، يعطي تفسير الاستغناء سواء كان ظاهرا من الآية أو لا، بس هو بالتأكيد معنى صحيح ومفيد. قال قدس سره: وإنما يشعر بالاستغناء إذا رآه. القرآن يقول أرآه استغنى، يعني رأى نفسه بالجنبة الاستقلالية، أو رأى نفسه مستغنيا. يعني قال فيكون المحصل إن رؤية النفس، يقول هاي اللي عبرنا نحن بالأنانية، يقول أن رآه استغنى، هذا التفاته إلى نفسه، التفاته إلى نفسه سبب لشعوره بالاستغناء، وشعوره بالاستغناء سبب للطغيان. فهنا هو يقول مكمن وأصل الخطر، لمنه تبدأ السلسلة. أن رآه، مشكلته أن رأى نفسه، والمفروض أن لا يرى نفسه شيء. فهنا من هنا بدأت المشكلة. الرآه استغنى، يعني لما ابتلي بأنه رأى نفسه وأعطى لنفسه وجودا مستقلا، هذه هي المشكلة. الرآه استغنى، لما رأى نفسه واستقل بالنظر إلى نفسه. يقول فيكون المحصل إن رؤية النفس، رؤية النفس على نحو الاستقلال، سبب للشعور بالاستغناء. الرآه استغنى، يعني راح تصير هاي الكلمة مو هي الجملة، مو هي جواب إن الإنسان لا يطغى، هي بها شرط وجزاء. الرآه استغنى، لما رأى نفسه على نحو الاستقلال، والمفروض لا يرى لنفسه وجودا، يراها مندكة. فهذا قال المشكلة هنا، أي هناك ملازمة بين رؤية النفس والاستغناء، هذا غير الملازمة التي ذكرناها. تفسير جيد، أن هناك ملازمة بين رؤية النفس والاستغناء، فيكون المحصل أن رؤية النفس سبب للشعور بالاستغناء، لما رأى نفسه شعر بالاستغناء، والشعور بالاستغناء سبب للطغيان. أعاذنا الله من كل شر. فلا بد إذن أن بعد أن عرفنا أن أسباب الطغيان عديدة، وليس فقط طغيان المال، حتى يقول الشخص بأنه الحمد لله ما عندي مال كثير حتى يكون سبب للطغياني، لا، رأينا يمكن أن يكون للطغيان أسباب عديدة، خصوصا على هذا الذي ذكره السيد قدس. هذا لا يريد لك أي شيء من الخارج، لا يريد لك مال حتى تطغى، ولا علم ولا جاه ولا سلطة، هذا شعور ينبع من داخل نفسه. وأي واحد ما عنده نفس، كل واحد مبتلى بهذه النفس، فإذن يمكن أن يكون الطغيان سببه هو داخل نفسك موجود. فما تقدر تقول الحمد لله عندي مالاني ولا عندي جاه ولا نفوذ ولا سلطة، فإذن أنا ما مبتلى ببلاء الطغيان، لا، هذا إذن بلاء موجود. فلابد أن ينتبه إذن الإنسان للطغيان بكل مستوياته بكل أشكاله، لأن عاقبته سيئة في الدنيا والآخرة. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، أي نتيجة الطغيان، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، هذا وإن للطاغين لشر مآب، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. الدنيا والآخرة وبيت. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. ففي الآخرة إذن واضح العاقبة السيئة في الآخرة، وفي الدنيا أيضا عاقبة الطغيان وخيمة وسريعة. عن الأمير المؤمنين عليه السلام قال: ما أسرع صرعة الطاغي. فهذا لابد إذن أن ما دام عرفنا أن عاقبة الطغيان هي بهذه السوء بهذه الدرجة القبيحة المؤلمة، فلا بد أن يكون الإنسان منتبها لكل مناشئ الطغيان. ولا شك أن من أسوأ أشكال الطغيان ومستويات الطغيان هو العصيان والتمرد على الحجة على الخلق، سواء كان في زمن الإمام المعصوم سلام الله عليهم أو الامتداد الشرعي الذي نصبه المعصومون سلام الله عليهم حججا على الخلق. هذا إذن من أسوأ وأتعس أشكال الطغيان هو التمرد على من أمر الله تعالى بطاعته ابتداء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن بعده الأئمة المعصومون سلام الله عليهم، ومن بعدهم العلماء العاملون الجامعون للشرائع في تفسير قوله تعالى: ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. بما يفسر الميزان وما معنى الطغيان في الميزان؟ على الإمام الرضا عليه السلام قال: الميزان أمير المؤمنين عليه السلام نصبه لخلقه ميزانا، علي بن أبي طالب وأهل البيت الزهراء ميزان الحق فرقان الحق أمير المؤمنين طبعا الفاروق من ألقابه، وأن سرقها غيره. الإمام عليه السلام من ألقابه الفاروق يفرق ميزان بين الحق والباطل. ووضع الميزان أمير المؤمنين عليه السلام نصبه ميزانا للخلق. وما معنى إذن ألا تطغوا في الميزان؟ قال: أي لا تعصوا الإمام. هذا هو تفسيره، يعني مع طبعا قبول التفسير هذا قلنا القرآن له معاني عديدة، ومثلها الرواية عن إمام الرضا عليه السلام، ومثلها رواية عن إمام الصادق عليه السلام وضع الميزان يفسرها بالإمام. وألا تطغوا في الميزان قال: لا تطغوا في الإمام بالعصيان والخلاف. زين، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. بقية الآيات ما معناها؟ قال: أطيعوا الإمام بالعدل ولا تبخسوه حقه. هذا الطغيان، التمرد والعصيان والخروج عن طاعة من أمرك الله تعالى بطاعته. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. كان يخاطب أحد أصحابه يقول: أنتم هم من فبشر عباد بذيل الآية، يقول: فبشر عبادي من هم هؤلاء الذين بشرهم الله تعالى. قال: أنتم، أنتم لأن من دلين الطريق أنتم ومتبعون للإمام الحق ومطيعون له. قال: أنتم هم المقصودون بهذا ذيل الآية، فبشر عبادي. قال: أنتم هم، أما غيركم يقول: ومن أطاع جبارا فقد عبده. هذه الآية: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي. قال: أنتم هم. أما أولئك قال: ومن أطاع جبارا فقد عبده. وعن الإمام السجاد عليه السلام قال: أيها المؤمنون لا يفتننكم الطواغيت وأتباعهم يخدعونكم، خاف منصب وظيفة ما أدري شنو من هالمغريات التي في كل زمان ومكان قد تتغير من شكل لآخر، والناس هم يركضون وراء بريقها ويتآفتون عليها. لا يا ناس تفتوا، أيها المؤمنون لا يفتننكم الطواغيت وأتباعهم من أهل الرغبة في الدنيا. إياكم، عن الإمام الباقر عليه السلام، إياكم والولائج فإن كل وليجة دوننا فهي طاغوت. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: مر عيسى بن مريم على قرية قد مات أهلها إلى أن قال فقال عليه السلام يا أهل هذه القرية، ناداهم وهم موتى ويحيي الموتى بإذنه. فمر عيسى عليه السلام على هذه القرية وقد مات أهلها فقال يا أهل هذه القرية، فأجابه منهم مجيب لبيك يا روح الله وكلمته، فقال ويحكم ما كانت أعمالكم حتى نزل بكم هذا البلاء وما دمرت قريتكم وأنتم متم، ويحكم ما كانت أعمالكم، قال عبادة الطاغوت وحب الدنيا. قال كيف كانت عبادتكم للطاغوت؟ قال الطاعة لأهل المعاصي. فتلاحظ الآن صار عندنا مصطلح جديد قرأنا وهو مصطلح الطاغوت، هذا غير الطغيان. الطغيان صفة للفعل، هذا الطاغوت صفة للذات. فكأن الإنسان لما يشعر بالاستغناء ويطغى يصدر منه فعل الطغيان ويصدر منه فعل الطغيان ويصدر منه من دون أن يراجع نفسه ويحاسب نفسه ويتعظ ويثوب إلى رشده، فيتركز ويتجذر حالة الطغيان إلى أن يصبح طاغوتا. طاغوتا يعني طاغوتا يعني يحرف الكلم من بعد بمواضعه، يعني ماذا؟ يعني ينصب نفسه مشرعا من دون الله، يجعل قوانين من دون شريعة الله تعالى، يصبح قدوة للمعاصي، يصبح داعيا للذنوب، وهكذا أصبح طاغوتا لأن تجذرت حالة فعل الطغيان. قد واحد يقع بالمعصية ويتوب منها ويقع بالمعصية ويتوب منها، هاي النفس اللوامة التي ذكرها الله تعالى وأقسم بها شيء هذا مقبول، أو إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان هم متقين يمكن أن يمسهم، لكنه تذكروا فإذا هم مبصرون، لكن المشكلة في الحالة لما تتجذر وتترسخ يتمرد يطغى ويتمرد يطغى ويتمرد إلى أن يصبح طاغوتا. طاغوت ليس فقط الحكام مثل هارون العباسي ومثل فرعون ومثل، لا، الطاغوت كل من يصد عن طاعة الله، كل من يشرع قوانين بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، كل من يكون مساعدا على المعصية، كل من يكون قدوة وداعيا إلى ما لا يحب الله تبارك وتعالى، ها كلهم طواغيت هؤلاء. فإذا قد تتجذر حالة التمرد والطغيان في الإنسان نتيجة التكرار وتترسخ إلى أن يصبح طغيانا. يقول تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون، يبدو ترسخت حالة الطغيان أصبحت صفة ذاتية لهم ما يفيد وياهم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ ليش هؤلاء يتبانون على المعصية وعلى التمرد وعلى التكبر والعناد؟ ليش؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ يبدو تحولوا إلى بعد أصبحت هاي طينتهم هكذا. فهؤلاء إذن يصبحون بعد حين إذن لا أصبح طاغوتا، ها يصبح مو بس ضالا، يصبح مضلا أيضا. هو ينصب نفسه حينئذ كأغلب هؤلاء الطواغيت اللي يشرعون قوانين من دون الله تبارك وتعالى ومخالفة لشريعة الله، هؤلاء طواغيت وإن سموا نفسهم مسلمين وإن سموا نفسهم بأي شيء آخر، طواغيت بها المعنى. قال تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور، هاي صفات الطواغيت، أنه يصبحون قدوة للمعاصي ويدفعون الناس نحو المعاصي إما بقول أو بفعل أو بتسهيل وتيسير أو بتوفير أجواء أو أي شيء آخر. شوف صفة الطاغوت ماذا في آية الكرسي، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، ما هي صفتهم؟ ما هو فعلهم؟ يخرجونهم من النور إلى الظلمة، هاي الصفة، هذا الطاغوت إذن، وإن سمى نفسه بأي تسمية. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يقول هؤلاء يصبحون خطر، لأن يعني هؤلاء مو بس هم طاغين وطغيانهم على أنفسهم، يصبحون دعاة إلى الطغيان ويصبحون قدوة إلى الطغيان. لذلك يقول هؤلاء احذرهم مو مرة، احذرهم مرات، هؤلاء لا تجاملهم، هؤلاء لا تنافق ولا تتملق معهم، هؤلاء الذين تترسخ فيهم حالة الطغيان إلى أن يصبحوا دعاة إلى المعصية وإلى الطغيان. يقول احذر منهم، لا تخدع نفسك تتملق لهم من أجل شيء من حطام الدنيا تناله منهم وتخدع نفسك، والله أنا أتقرب لهم حتى أدهديهم أدرشدهم أريد مدري شنو، لا تخدع نفسك، فإنهم يضلونك قبل أن تهديهم. كن حذر في سورة عبس. أما من استغنى، شوف الاستغناء الذي نحن بصدده الموجب للطغيان، أما من استغنى فأنت له تصدى، تقبل عليه. هذا التحذير، هذا ليس إشارة لحالة واقعة، لا أخو، رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل من ذلك، وإنما محذرا لنبيه الكريم. يقول له احذر يا رسول الله من هذه الحالة، هذه في فيكم خصوص أيها الرساليون أيها العاملون، هذا خطر عظيم، لا تجاملون بحجة والله هذا الدكسبة، هذا أريد أهدي، ما يفيد وياه، جربته ما فاد وياه، ليش تخدع نفسك؟ فهذا تحذير لا كما تقول تفاسير العامة، ويجيبون روايات وحكايات وأنه جاء أحد وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لا، هذا تحذير من حالة اجتماعية معينة حتى لا يبتلى بها، تأديب، مؤدبني ربي فأحسن تأديبي، هذا من تأديب ربي، احذر يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما من استغنى، هذا الشايف روحه والكاشخ، فأنت له تصدى، تقبل عليه، وما عليك ألا يزكى، غلس. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، يصير هذا الأحق بالإقبال، هذا لأن صادق مخلص جاي بنية مخلصة ليتزكى، لا يخدعك ذاك، فأنت له صد. هذا بلاءات، بلاءات اجتماعية في عمل أهل الدين والدعاة لله تبارك وتعالى، كن يحذرون منها. أما من استغنى، فهذا كله تحذير من الله تبارك وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. الآية التي تلي هاتين الآيتين، كأن وصلنا الآن، إذن ما هو علاج الطغيان؟ إذا هذه بحسب ما بدأت الحديث حالة متجذرة لدى الإنسان وملازمة، بحيث صح نسبتها إلى عموم الإنسان، واستعمل لام الجنس بحيث كلا أن الإنسان وكأنه كل إنسان، زين إذن أين المهرب؟ ما هو المخلص؟ كيف ننجو من هذا المرض هذا وهذه عاقبته وهذه أدواته وهذا خطره؟ الآية التالية لها تعطيك الجواب، تعطيك المخلص. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. هذا هو الحل، تذكروا هذه الحقيقة، التفتوا إلى هذه الحقيقة، أنكم راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، تذكروا هذه الحقيقة واستحضروها، هذا هو علاج هذه المتلازمة. بعد ما يصير عندك هذا الطغيان ولا الشعور بالاستغناء حينما تلتفت إلى، فالحل والعلاج هذه الآية مباشرة جاءت بعدها، إن إلى ربك الرجعى. استحضر هذه الحقيقة دائما، أنك بالنتيجة مهما شعرت بالاستغناء وماذا ملكت من أدوات من هذه الزخارف التي ذكرناها، مال، أولاد، جاه، سلطة، بالنتيجة أنه تموت وينتهي كل شيء وترجع إلى ربك. فإذا التفت إلى هذه الحقيقة واستحضرتها، مو إيمان فقط، إيمان هكذا للنظري، لكن تستحضرها في وجدانك فإذا التفت إلى هذه الحقيقة حينئذ لا بعد سيتبخر منك هذا الشعور، سوف لا يبقى حتى إذا طرأ عليك. لا لا، بمجرد الالتفات وتذكر هذه الحقيقة سيتبخر ويطير هذا الشعور. هذا هو إذن، لذلك شوف الأدعية تذكر هذا المعنى: الحمد لله الذي قهر عباده بالموت والفناء. التفت إلى هذه الحقيقة سيلغي عندك ومنك هذا الشعور الذي ذكرناه، قهر عباده بالموت والفناء حتى يرغم أنوف الطاغين. هؤلاء يشعرون بالاستغناء فيطغون. لا لا، بهذا بالالتفات إلى هذا المعنى نريد الآن حتى نجعل من الآية الكريمة لها تطبيقات عملية في واقعنا، فنذكر بعض صور الطغيان في حياتنا حتى أكثر نتقرب إلى فهم الآية، بعد أن علمنا أنها الآية تنسب حالة الطغيان لكل الناس إلا من عصم الله تعالى. خلنا نلتفت إلى بعض أمثلة الطغيان في حياتنا، سواء على صعيد الفرد أو على صعيد المجتمع. ابدأ بصعيد الفرد، شوف رب الأسرة، كم من رب أسرة يشعر أنه هو يعني يسيء استخدام عنوان القيمومة والأبوة في البيت ويتحول إلى طاغية، يظلم زوجته، يظلم أولاده، يتعامل معهم تعامل استعلائي استكباري استبدادي، لا يسمع نصيحة، لا يسمع طغيان. حتى لا نظن أننا بعيدون، كثير من الآيات نقرأها ونظن أنهم ويمنا، نحن لسنا فرعون ولا قارون. فهي الآية: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ما شامل إنه صرنا عم، إحنا هارون العباسي، إحنا قارون، إحنا فرعون، إحنا صدام اللعين المقبور. لا، أنت لأنك ما تعرف أبعاد هذه وما تعرف مستوياتها، دول أخون مستعيسة للطغيان، لكن مسألة ما مقتصرة عليهم. ها شبنا مداها الواسع. هاي الآية شوف: فرب الأسرة افتر يغتر، ربما عند مال وعند فت تسلط بالبيت وعند فت قدم وحشم، فشوف يظلم أهله، يظلم من تحت سلطته تحت ولايته. كثير من الناس كانوا جواعا لما ساموا شوية صارت وظائف بديهم، وقولتنا صار بظافرة طحين، أما اصطلحنا صار يقضي الليل برا البيت وهامل زوجته وأولاده، لو يقضيها على من الأفلام هذا المدرش يسمونه هذا الهتشي، إيه دول الجهال سووا يعرفون هاي هتشي يمشوها هاي زين، وصار يلتيه بذني، وإذا أدق لك خير هم خير ما يدور حرام، هم رأسا مفكر بزوجة زوجة ثانية ماكو إشكال عليها، بس لا تهمل أهلك، لا تهمل زوجتك، الله تنهر بشعور زوجتك يا إنسانة، هاي عاشرتك مدة وخدمتك مدة وإلها حق عليك، لا تجرح مشاعرها بهذا الشكل المهين. هذا صدق لك الخير اللي ما يدور حرام. أما الآخرون خو نسمع صور وتأتينا عن مشاكل شوية صارت في الإسات، ما أقول لك صار وزير ولا وكيل وزير، بعض الذين يعني وصلت صار شرطة، شرطة صار وراتب مليون دينار، ورأسا بدت المشاريع والأفكار ونسى أهله ونسى بيته، هذا طغيان. عمهم شين السات صار عندك حتى شوف، هذا شكل من أشكال الطغيان. الطغيان ما هو، مو قلنا شنو تعرفه، تجاوز الحد، تجاوز الحد. الطغيان قد يكون عند المرأة، مرأة قد تطغى لجمالها يمكن، أو لأنها موظفة وعدها راتب شوية زين، أو يمكن لأن أسرتها فد أسرة عندها وجاهة اجتماعية، أو يمكن لأن شهادتها راقية فتشوفها تطغى وتشيل خشمها على الرجال، وشو تقوم تباوع الرجال، هذا بعد مو قد المقام، لا عم نتقي الله، هذا طغيان. شوف السا من خلال هذا التطبيقات عرفنا أن الطغيان ترى مو بس خاص بقوم، لكل واحد مبتلى بهذا الطغيان، إلا أن تستعصم بالله تبارك وتعالى. حملة العلم، كم يبتلون بالطغيان حملة العلم، لأن عندهم علم صار يترفعون، يسمي الناس عوام، يسمي الناس عوام ويستنكف أن يتحدث معه، وإذا افترض أحدهم يريد أن ينصح بشيء وهو يعلم أن النصيحة في محلها لأن التصرف اصطدر منه، تلقى ما يأخذ بالنصيحة يوبخ لذلك ويزجره، ومن أنت حتى تخاطبني بهذه الكلمة؟ أحد الوعاظ ساشي سمي اللي عنده دروس في الوعظ والإرشاد ألقى محاضرة هنا بالنجف في بعض معاهد العلم، محاضرة أخلاقية والمفروض يفرحون بها، في حتى سنو كنتم علماء فذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين. ماذا كان رد فعل الحاضري؟ قالوا شوف هذا ما يعرف شي يحكي، ما يعرف لكل مقام ما قال، وهذا حكينا تحكي شو؟ ماذا حكي؟ مواعظ، مواعظ من أحاديث أهل البيت. شوف الاستكبار، شوف الطغيان، هذا بشيء من العلم حمله. ما يبتدئ الناس بالسلام، الناس كون يسلم عليه وهو يقرر يرد السلام لو ما يرد السلام، هم هاي وكون فد اتيكيت معين للقائه، كون يجب عليك ان تقبل ايده، اذا ما قبلت ايده متعذى منك، سمرأت تتقبل ايده لانه عالم او لانه ابن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، واقبله لجده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن، بس لا، اكو قسم شعور عنده هو كانك انت ما اديت اللياقه الكامله اذا ما قبلت ايده. شنو الطغيان هذا؟ شوف هاي اشكال ونماذج من الطغيان موجودة، حاولنا كن نحذر منها. ينصب لنفسه فد أتيكيت معين من التقديس والتبجيل وتقبيل اليد والفد نظام معين، إذا خالفته يكون لك جزاء. وهذا اللي يا خليفة، ما هارون غير هارون لما عطس فأجابه أحدهم وقال يرحمكم الله التزاما بالسنة، فالوزير وبخه قال له أصبت السنة وأخطأت الأدب. شنو عمي أدبكم غير السنة؟ عندكم أدب آخر غير السنة؟ أنت أصبت السنة أن ليعطس تقول له يرحمكم الله، صح، بس أكو بالمقابل آداب وأتيكيت كنت تلتزم بها. مثلك من لا يقول لأمير المؤمنين بين قوسين أمير الفاسقين، مثلك لا يحق له أن يسمت العاطس بمستوى أمير المؤمنين. فشوف الجواب سشصف على كل، يقول أصبت السنة، صح سنة هكذا، لكن أخطأت الأدب، الأدب اللي هم جعلوه، هم وضعوه وصنعوه لكي يحفظوا به ذواتهم. هاي هذا الطغيان، هذا الطغيان. كنت أعلم للسنة والطغيان خوز زعمت. هاي أمثلة الآن قلنا على صعيد الفرد وعلى صعيد المجتمع أيضا. طغيان السلطة هذا معلوم، بعد بأي سلطة؟ شاف سلطة الحكم، بعض مواقع الحكم شلون كأنه هو كل شيء، إما هو وإلا تحترق الدنيا بمن فيها مثلا. شنو هالطغيان؟ أو قلنا زعماء، يمكن عشائر أو زعماء آخرين، أو فشعور بالاستكبار والاستبداد بشيء. أو خذ الغرب مثلا، الغرب إيش قد مقتر الآن وطغيان عند بنا أساه، هالغرور العلمي مالته الذي شاف التقدم التكنولوجي عنده، وإذا به تجرد وتخلى عن كل القيم كل العقائد، صار ملحد، ماكو الله تبارك وتعالى، هذا الكون خلق صدفتين، ماكو شيء، طغيان. شنو شاف روحه شوية تقدم بهذا العلم التكنولوجي، بهالعلم المادي الذي عنده، صار ربه هذا العلم وتخلى. إيه لكن نسي ضعفه عجزه، ترى ما أتبنى في أي لحظة تأخذ أخذ عزيز مقتدر كما أخذ الذين من قبلي. شنو قيمتك أنت حتى تغتار؟ في سورة يونس، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، مثل اليوم الغرب يعيش هاي الحالة، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. الغرب عند عقل لسه كل شيء يقدر يسوي، شوف همسه سلطة عنده، لو يريد يأدب حاكم في شرق الأرض وفي غربها بناء يقدر. وظن أهلها أنهم قادرون عليها، في تلك اللحظة اللي هم في قمة الطغيان، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. هذا مخرج سينمائي ينقل هالحالة إلى واقع، يصورها التصوير يجسدها، هذه الصور القرآنية. يدل هيك تصوير حتى يفهمها واحد زين. شوف حتى إذا أخذت الأرض زخرفها كلش وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. مباغت ما أقدر أقول لك ليل حتى خاف تكون مطمئن بالنهار، خاف أقول لك نهارا تكون مطمئن بالليل، ما أدري في أي لحظة. ليلا أو نهارا ماكو أمان ولا طمأنينة. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. عجيب، وين ذاك الزخرف؟ وين تلك الزينة؟ وين ذيك الظن أهلها أنهم قادرون عليها؟ أبدا. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هو هذا من شواهد عندنا من التاريخ الماضي والحاضر. يشوف في قمة الطغيان وفي ذروة الطغيان يأتيه أمر الله تعالى. خذ فرعون مثلا، شوف فرعون في قمة الطغيان دعا كل القادرين خنسميهم على حمل السلاح في كل مملكته أن يحتشدوا للقضاء على موسى وبني إسرائيل. وإجا في تلك اللحظة الأمر لله، في تلك اللحظة. شوف يصفها القرآن الكريم، يقول فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. كل المدائن والمحافظات التابعة لسلطته ولملكه أرسل عليهم تعالوا حاشرين، تحشيد كامل، إعلان النفير العام للقوات المسلحة في كل بلادي. شوف ذروة الطغيان. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، تعالوا تحشدوا، إن هؤلاء لشرذمة قليلون. ماذا كانت النتيجة؟ فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. خلاص انتهى كل شيء، صفى عليهم كما يقول الشاعر. أو هارون، هارون في قمة طغيانة بريعان الشباب والدنيا بعد يخاطب السحاب، أينما تمطرين فخراجك إلي بهذا الطغيان، وتحت يديه شرق الأرض وغربها، وإذا يمرض مرض الموت فيأمر بحفر قبره ويقف على شفير القبر ويقرأ الآيات الشريفة في سورة الحاقة، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطان. شوفي وين ذاك الطغيان، شوفي ذروة. أو قارون فخرج على قومه في زينته، وقال الذين يا ليت لنا مثل قارون. شوف قمة الطغيان. وإذا فخسفنا به وبداره الأرض، في قمة الطغيان وفي ذروة هذا الشعور بالاستغناء، الرآه استغنى، تأتيه الضربة القاضية. وبالتاريخ الحديث ما لسه أعماركم اللي لحقوا السادات، احنا عشنا. أنا كنت في السنة الأخيرة من الكلية وكان عنده استعراض عسكري، أنور السادات سنة 81، استعراض عسكري بذكرى حرب 6 أكتوبر وانتصاراته، وقاعد وداعي الرؤوس والزعماء ومن تفوق ويستعرض قوات المسلحة وبناءها. الدنيا جاية تعدل هاي حتى إذا أخذ. وإذا في تلك اللحظة البالغ هو ذروة الطغيان وذروة الشعور بالاستغناء عن الله تبارك وتعالى، ينزل له مسلحون من إحدى الآليات المستعرضة ويمطروه بالرصاص وينتهي كل شيء. في قمة الطغيان يأتيه هذا. نستجير بالله تعالى. على كل هؤلاء الطغاة وعلينا جميعا لنحصر الأمثلة بهؤلاء، ذكرنا أن هذه متلازمة لا ينجو منها إلا من عصم الله. علينا أن نستحضر قدرة الله تعالى ونتبرأ إليه من هذا الشعور. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. شوف الطغيان، من أشد منا قوة، وأي مغرورين وأي شايفين نفسهم مبتلين. قلنا حتى طلبة العلم، سليش طلبة العلم حملة العلم مبتلين بهذا الداء، خل يحذروا. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم. التفتوا إلى هذه الحقائق، العلاج في هذا. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. أعاذنا الله تعالى وإياكم من تزيين الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وجعلنا من أهل رضاه وطاعته. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله.